أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعه وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم
إخواني هذه الليالي المباركة نقدم الأستاذ محمود محمد طه في محاضرة بعنوان ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح وكلنا يعلم أن الأمر في هذا البلد وفي بلدان العالم أجمع قد أصبح في حال من عدم الصلاح بحيث يتحدث عن نفسه والتغيير عند الحزب الجمهوري لا يتأتى ببساطة إلا بالإسلام لا يتأتى إلا بلا إله إلا الله من جديد خلاقة لصدور الرجال والنساء محررة لمواهب الإنسان الطبيعية قلبه وعقله والحكم الصالح على فضله ليس بغاية في ذاته وكما قد يتبادر من عنوان المحاضرة ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح الغاية في حقيقة الأمر هو الإنسان الغاية أن يحقق الإنسان كمال حياة فكره وشعوره يعني يحقق لا إله إلا الله وذلك يقتضي أن تمهد الأرض لتجعل تحقيق لا إله إلا الله ممكن الجمهوريون يزعمون أن ذلك يكون بتنظيم المجتمع على أساس من المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية التي هي نتاج طبيعي للمساواتين الاقتصادية والسياسية. فنرجو أن نقدم الأستاذ محمود ليحدثكم عن هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الليلة عن ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح، ونحن لا نزال في رحاب أكتوبر، نحتفل بثورة أكتوبر، وقد كانت المحاضرة الأولى عن التقييم العلمي لمنجزات حكومات ما بعد أكتوبر، وكان المقصود منها أن تكون مرحلة تمسح الماضي إلى يومنا الحاضر، ثم تكون محاضرة اليوم بحث عن أمر المستقبل. كأنه بالاستعراض الموضوع لإنجازات الحكومات من سنة 64 أكتوبر 64 في مدى الأربع سنين، كان المقصود منه أن نمهد إلى تخطيط المستقبل، و ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح لتحاول أن تجيب على سؤالين: واحد، ما هي الثورة؟ ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح ما هي؟ والسؤال الثاني: كيف نحقق؟ كما ورد في مقدمة السيد رئيس الجلسة، مسألة التغيير هي المسألة التي تشغل المجتمع البشري كله، ليس هي مشكلة السودانيين وحدهم، هي مشكلة الأرض كلها. كل واحد منكم بيعرف الاضطرابات والقلاقل الدائمة في كل أركان الأرض، ويمكن للإنسان أن يركز في القلاقل والاضطرابات بصورة خاصة على ما تسمي حركة الطلاب العالمية. حركة الطلاب العالمية هي في حقيقتها صورة أبرزها الطلاب لحركة الشباب العالمية. يمكنكم أن تسموا المسألة حركة الشباب العالمية، لكنها هي برزت في صورة من حركات الطلاب، لأن الطلاب منظمين ومجمهرين وتجمعون منظمات معينة. لكن إذا كان الإنسان شاف مثلا زي الحركة اللي بيسموها حركة البيتل، موسيقاهم الركض كأنما هو نوع من الهستيريا، صورة من الرجوع إلى العصور البدائية من التقشف وإرسال الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، لباس الهدوم المبهدلة والمرجعة، المبيت على الرصفات والشوارع، الهيبيز والبيتل والبوغوز، أنواع من تنظيمات الشباب أو عدم تنظيمات الشباب نسيته، اللي فيها كثير جدا من القلق والاضطراب والثورة على الوضع الحاضر. رفض، يمكن أن تقول رفض. كما قلنا أنه بالحركة عند الشباب لكنها اتباعت لأن تصبح حركة الطلاب العالمية في الإضرابات المستمرة زي ما حصلت في بريطانيا قبل أيام قليلة حصلت في بريطانيا في فرنسا في ألمانيا في إيطاليا في الدول الشرقية والدول الغربية في ألمانيا في, في, في أمريكا اللاتينية في مثل الحالة دي في التشبه برجل الغابة بجبل الإنسان المظهر الخارجي عدم الاهتمام بالمظهر عدم الخضوع للنظام كأنما فيه تعبير حائر عن الرفض المدنية الحاضرة التي ما استطاعت أن تستوعب طاقة الإنسان المعاصر كان الإنسان يرى أن المدنية الحاضرة هي مدنية آلة عايزة تعمل الإنسان نفسه آلة بالتنظيم والتخطيط والترتيب عايز الإنسان ينتج في حدود يفكر في حدود يتصرف في حدود ياكل أو ما ياكل يلبس أو ما يلبس على أوضاع معينة دي بطبيعة الحال مش طبيعة الإنسان الإنسان يمكن أن تسير في القطيع وتضرب عليه الحدود اللي لا تجعله يخرج ولا يستطيع أن يخرج على القطيع لكن المؤكد في وضع زي ده أنت تنتظر ثورة الإنسان والتنظيم التنظيم تقوم عليه المدنية الغربية الآلية الحاضرة وتنظيم قيمة الإنسان فيه إلى حد كبير قيمة الإنتاج بطبيعة الحال النظام عندما كان رأسمالي الموضوع ده بيكون مفهوم فيه الرأسمالي يمكن أن ينظم عماله في ورديات معينة وفي تخصصات معينة كل واحد عنده نقطة يدين لها في الآلة بتاعه متخصص فيها يمكن الآلات اللي بتخرج العربية كل عامل من العمال عنده حاجة يعملها مسمار معين كل ما تمر عليه عربية بتخطى بتاعها صور مسلمة للحالة الآلية الرأسمالي بهم الدقة في المواعيد والدقة في التنفيذ والدقة في الانصياع للأوامر لأنه يعايز إنسان لكن عندما تجي المسألة في الاشتراكية الإنسان ينتظر من الاشتراكية أن يكون عنده اعتبارات للإنسان أولية واعتبارات للإنتاج ثانوية هذا ما حصل فينا الإشارة من السيد رئيس الجلسة برضو أنه ما في تنظيم وغاية في ذاته ما في حكم صالح وغاية في ذاته الحكم الصالح هو الحكم الجد الإنسان كرامة لما نحن نقول الحكم الصالح بيكون عايزين الحكم اللي يصلح الإنسان الحكم اللي يصلح الإنسان هو الحكم اللي يوفر لك الكرامة الإنسانية الكرامة الإنسانية مش هي الرغيف الحيوان السائم قد تكون كرامته أن يعلق على خير الوجوه ويتعهد على خير الوجوه لكن الإنسان كرامته هي الحرية النظمة الاشتراكية ينتظر منا أن تعامل الإنسان كغاية ونظامه هي كوسيلة للإنسان النظمة الاشتراكية عاجزة كما عجز النظام الرأسمالي لأن الاشتراكية برضو ركزت على أنه هي عايزة تقطع مرحلة مرحلة الاشتراكية لتصل لمرحلة الشيوعية مرحلة الاشتراكية هي المرحلة اللي بتكون في الدخول تساوي بين الأفراد لكل حسب عبارتهم من كل حسب طاقته لكل حسب إنتاجه ده تعبير عن مرحلة الاشتراكية لكن لما الاشتراكية دي تتحقق تجد المسألة في فيوض الإنتاج اللي يمكن أنت وإن كان الواحد ما بينتج يعطوه كل ما يحتاج فهنا في الحالة دي عندهم شعار يقولوا من كل حسب طاقته لكل حسب حاجته في المرحلة دي في وعد المجتمع الماركسي كأنما وعد الناس بجنة جنة الأرض تجي بعد 10 15 20 سنة من بداية تطبيق الاشتراكية يعني أنا وأنت مطلوب مننا أن نضحي في مرحلة الاشتراكية. جاءت مننا بيد الإنسان المادي أنت، ثم نحن نستمر أنت بتضحية من أنفسنا، لأننا بنبني مجتمع الكفاية ومجتمع الشيوعية. في المرحلة دي في تركيز من الاشتراكية المعصية على الإنتاج إلى الحدود الأهملة الإنسان. فبقى حظ الإنسان في الرأسمالية وحظ الإنسان في الاشتراكية الإهمال التام لمكونات ومقدرات كإنسان عومل في الدقة والضبط والتنظيم والتخطيط كأنما هو جزء من الآلة. هنا جاءت ثورة الشباب، كأنما الشباب رفضوا المدنية المدى التسع لتطلعاتهم. والسبب فيه الرفض ده ما كان قبل الوقت الحاضر، على الأقل ما استعلن قبل الوقت الحاضر، لأن الناس الروس مثلا بصورة خاصة العاصروا الوضع اللي كانوا عليه القياصرة، بيذكروا شر الأوقات المرة العروس في حياتهم، لأنهم في عصر القياصرة كانوا يملكهم على الأرض، كانوا يسمون عبيد الأرض، الإقطاعي يملك الأرض والقرى التي على الأرض، مش زي الريد بتاعنا نحن. يستريد شعبه ذاته بمستوياته المختلفة في الأرض اللي يملكها هو. هذا لما جاتهم الثورة المعاصية، يعني مؤكد أنهم شعروا بتغيير كبير خالص في حياتهم. رضوا أن يدخل بجمع الثورة الاشتراكية المعاصية. أرضاهم لأنهم خرجوا من وضع سيء إلى أبعد الحدود. برضو الوعد بأن الاشتراكية تهدي إلى الشيوعية، أن في يمكن أن تضحك النظام المرحلي لتدفع مهر المجتمع الكفاية أو جنة الأرض المقبلة. دوافع الاثنين دول، دافع سلبي ودافع إيجابي. دافع السلبي أنهم كانوا في سوء بالغ النهاية، لما جاءوا سوء نسبي ما سقطوا إلى سوء. الدافع الإيجابي هو أنه في موعود تضحي من أجله. لكن مضى الوقت الطويل 50 سنة، مرحلة الاشتراكية نفسها ما تحققت في البلاد السوفيتية والبلاد البسيط في فرق السوفيت في تطبيق للمعاصية اللينية. جاءت الأجيال الجديدة اللي أصلها ما عاصرت الظلم والاضطهاد اللي عاصروه الآباء. أصبح التفسير الطبيعي فيهم أنهم اتفصلوا إلى وجوه الناس. ساروا على أوضاع الحكومات ثورة كبيرة على المدنية الغربية كلها وعلى أوضاع الحكومات بصورة خاصة، كأنهم بيقولوا أن آبانا السياسيين الحاضرين قاصرين عن أن يكون عندهم تخيل كافي لنظم مجتمعنا بالصورة اللي تستجيب لمطالبنا. نحن نرفض الوضع ده جملة وتفصيلا. إلى حد كبير الشباب ما عارف عايز شنو، شاعر بأنه عايز شنو لكن ما عارف بتحديد أنه عايز شنو، وأكثر من ذلك ما عارف الطريق لما يريد. نحن هنا في السودان ما عندنا الحركة في المستوى عند شبابنا، عامل ما عندنا الحركة في مستوى الحركات العالمية، لكن في بدايات لها في نوع من التمرد. ما الدروة اللي يكون في جماعي، لكن المؤكد أنه في نوع من الرفض. ونحن في مواقف من مواقفنا في محاضراتنا للجامعة قلنا فعلا ان احنا بننتظر من الطلاب ان يتحرك وان يرفضوا. الرفض الى حدود الالحاد. الانسان الواسع العقل يراه سمة من سمات الصحة مش سمة من سمات المرض، كأن الانسان المعاصر هو من الذكاء بحيث يتطلب مسائل جديدة، لأن الوضع فعلا سيء وما اعتقد يصبر عليه او يرضى به الا غبي او فقير. فإن كان لسه بتشوفه ساير ومتمر شاذ صورة من سلوكه وعنده نوع من الرجوع إلى أخلاق الغابة وأخلاق الفظاظة وأخلاق الكاوبوي زي ما تقول، ما تعتقد أن دي علامة مرض. المؤكد أنه علامة صحة، وهي اللي تضطر الناس في القمة ما قادرين ليغيروا أن يغيروا أن يتنازلوا. نحن كنا بنقول أنه نحن لا نعتقد أنه الشباب يمكن أن يدرك ما يريد، لكن على الأقل حد يشعر بما ينقصه. إذا شعر بما ينقصه بدأ يتحرك، بدأت الحركة تجيب التغيير. هنا كانت في كتابة أنا أفكر كثير منكم متابعينها، لأنها لا تزال سائرة في صفوفنا نحن السودانيين. بداها الأخ الأستاذ خلف الله بابكر، وشاعر من الشعراء المبرزين عندنا في البلد، سياسي كبير من الحركة الوطنية من أولها، كان من الاتحاديين، كان وزير الاستعلامات في حكومة أكتوبر الأولانية. بداها في الصحافة، ثم سلسلة مقالات بهذا الاسم الذي استعرناه لمحاضرتنا، ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح. ودعا الشباب فعلا ليثوره، وقال للشباب نحن الجيل الماضي كان همنا أن نخرج الإنجليز، وده موقف مننا سلبي، لكننا استطعنا أن نخرج الإنجليز، ما عندنا ثاني عمل نعمله بنقدمه لكم. ونحن على أي حال ماشيين جيلنا ما قال لهم خلاص الله بقى جبه حفرة ماشي لآخرته، السودان بتاعكم انتوا اتحركوا لتعملوا حاجة. وأجل السياسيين الحاضرين المخضرمين الشيوخ عن مواقع القوة، واستلموا أنتم إدارة بلدكم، لأنه انتوا أهل السودان الحديث، السودان المستقبل. ما ركز علينا على الثورة خلق الله في مقالته، ما ركز على نوع الثورة. لعله المتابعين المثلة دي في الصحافة اطلعوا على كلمتين للأخ أنور صديق سكرتير عام الحزب الجمهوري، عارض فيه دعوة خلق الله للشباب اللي يسوق بدون ما يوريه كيف يسوق، بدون ما يكون في بمعنى آخر دعوة للفكر في الثورة. هنا الكلام كان منصب على أنه إذا كان الناس برؤوس فاضية صاروا يستلموا السلطة أو يمنعوا من أن يفسد زي ما أفسد الجيل الماضي. بعدين أظن ذكر له في بعض المقالات أنه الحركة دي كانت جدول غلط، الحركة الوطنية الجايمة على جانب سلبي هي إخراج الإنجليز بدون ما التفكير في ماذا يكون بعد جلاء الاستعمار، كانت خطأ من البداية وهي السبب في فساد الحكم الحاضر. وذكروا بأن الحزب الجمهوري كانت عنده مواقف يقول في الأمر ده نفسه. كانت في مقالات تتمركز تقريبا في الفكرة أنه قد يخرج الإنجليز غدا، ثم لا نجد أنفسنا أحرارا ولا مستقلين، وإنما متخبطين في فوضى لا غرار لها. دي عبارات كانت في منشور من منشور الحزب الجمهوري بيقول للناس للحركة الوطنية بتاعتنا فكروا حاربوا الاستعمار ليخرج، وكونوا إيجابيين في أن تكون للثورة للحركة الوطنية مذهبية لتنظم الحكم بعد خروج الإنجليز. هنا وردت عبارة أمين تقريبا للصورة دي أنه إيه يمنع أن الشباب إذا استجاب لدعوة دي أن يثور بدون فكر، أنه بعد 10 سنين من حكم الشباب نجد أنفسنا متخبطين في نفس الفساد، ونقول والله نحن في بالك ما كنا بنظن أن الشباب راح يفسد. كنا قايلين الشباب هو الامل امل البلاد واملنا خاب فيهم لانهم اكثروا. الحكايه دي وردت في مقالتين. الصوره بتاعت الصحافه انتقلت لانه اسماعيل العتباني ناقش الكلام ده في الراي العام لغايه افتكر عدد امس في كلمه عن ثوره التغيير من اجل الحكم الصالح. الامر اللي احنا عايزينه هو ان نحدد الثوره هي ايه وكيف تجي. وما يعتقد الانسان انه الثوره ما ينتظر الانسان ان الثوره لو امكنت بدون تخطيط وتفكير تكون نتيجتها الاصلاح. نحن هنا في النقطه دي لحسن الحظ عندنا ثوره اكتوبر. ما بنحتاج نمشي بعيد في التاريخ. نحن عندنا ثوره اكتوبر اتكلمنا الليله قبل البارحه عن منجزات حكومات اكتوبر وشفنا كيف انه وضعنا بعد اكتوبر ارتد الى صور اسوأ مما كانت عندنا قبل اكتوبر. كاننا تجربه الحكم العسكري اللي ربنا نصرنا عليه بعد 6 سنين ما استفدنا منها فائده. او على الدقه ان زعمانا ما استفادوا من فتره الحكم العسكري. ما من فتره الشعب استفاد والشعب مستفيد على طول المدى. لكن لما تكون القمم ما مستفيدا ما متجاوبا مع الحوادث ومع ما يتطلب الوقت وعي القاعده بيكون جريء من العمل الفردي ما هو ممركز. كانما هي خيبه امل ما وعي الشعب خيبه امل في الحكم الوطني خيبه امل في الناس اللي جربوهم المرات وما نجحوا. كانما التوعية سلبية ينسيكم. التوعية بتكون إيجابية هي أن تعرف خطأ المخطئ وكيف تصحح. لكن إن عرفت خطأ المخطئ أو خاب فيه أملك فقط فقد ثقتك بجانب ما يتهم به من التوعية لكن لا يزال في الجانب السلبي. هنا نحن في استعراضنا الليلة قبل الماضية قلنا أننا بعد ثورة أكتوبر حكوماتنا بعد ثورة أكتوبر تورطوا في نوع من الأخطاء ما حصل حتى في عهد الاستعمار. وضربنا له مثل بصورة خاصة بتحقير القضاء اللي تم في عهد حكومة السيد الصالح. ثورة أكتوبر هي الثورة اللي اندلعت لإزالة حكم العساكر وهي ثورة نحن نقول عنها دائما ما وجد التقييم في التاريخ لغاية اليوم. ويمكن أكثر الأسباب لأنها ما أصبح التاريخ بعيد تاريخ المعاصر لا يزال الإنسان بعيش وما يستطيع أن يقدر ويقيمه. لكن كل ما الصورة بعدت منك يستطيع أن تنظر لها في وضع طبيعي وترى ما عليها من حسنات وما عليها من عيوب. ثورة أكتوبر ما يمكن أن يقال عنها أنها فريدة في التاريخ. بما صار يمكن أن تقال على التعميم والحقيقة أنها لوحظت بالصورة دي من صحفيين عرب. أنا أفتكر من صحفيين لبنانيين ونحن عندنا في الوقت الأخير الانقلابات العسكرية في سوريا هي يمكن بدأت الانقلابات العسكرية في الشرق العربي متعددة لغاية اللحظة الحاضرة مستمرة الانقلابات فيها وعدم الاستقرار. ما في حكومة عسكرية إلا انقلبتها قوة عسكرية من الجيش مرة ثانية. أمريكا اللاتينية مليئة بالانقلابات العسكرية. أفريقيا مليئة بالانقلابات العسكرية. الصحفي اللبناني لاحظ المثل قال أنه الموضة المعاصرة هي موضة الانقلابات العسكرية، حكومة مدنية تستلموها العساكر في البلاد المختلفة. إذا كانت غير حكم العساكر يغيروه عساكر غيرهم. لكن ما فيش شعب في العالم استطاع أن يغير الحكم العسكري إلا الشعب السوداني. ولذلك هو قال أنه هو يرجو أن يكون الشعب السوداني من يوجد للشعوب اللي بتتحرر من حكومة الفاسد العسكري، ويرجو أنه الشعب السوداني لذلك هو معلم الشعوب، يرجو أن يكون تعليمه مستوعب من البلاد الأخرى. ده يمكن أن يمشي في طرف من تقييم ثورة أكتوبر. الجانب اللي احنا بناخده وأنا أحب أن نضيفه، يمكن نحن الجمهوريين بصورة خاصة تقييمنا للموضوع ده، أن ثورة أكتوبر وجهت ضربة قوية جدا لنظرية ماركس. ماركس عنده فلسفته الأساسية بنى عليها موضوعه أنه التاريخ عبارة عن سجل لصراع الطبقات بنقطة من نقطة. بعدين النقطة الثانية أن الحكومة، أي حكومة من الحكومات، إنما هي لجنة تنفيذية للطبقة المستغلة لتنفذ أغراضها على الطبقات المستغلة. عند نقطة هي النقطة اللي احنا بنواجهها، يمكن تجي بعض انه الاقتصاد بيتحكم في سير التاريخ. النقطة بتقول انه العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان اللتين يمكن بهما احداث اي تغيير جوهري في المجتمع. دول النقط بتاعته الأربعة، ودول ما يقوم عليهم المادية الديالكتيكية، المادية التاريخية اللي هي انبثاق منها. المادية الديالكتيكية بتحط الوضع الطبيعي، العناصر في الطبيعة وفي البيئة. المادية التاريخية هي صورة تنطبق على المجتمع لكن منبثقة من أصل النظرية في المادية الديالكتيكية. النقطة الأساسية أن احنا بنعتقد أن ثورة أكتوبر هزمتها ونحب أن تكون واضحة، هي قولوا أن العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان اللتان يمكن بهما إحداث أي تغيير أساسي في المجتمع. ثورة أكتوبر من الأشياء الفريدة فيها أنها كانت قوة بدون عنف. ثورة أكتوبر كانت بيعبر عنها أنها ثورة بيضاء. ما يقول في بال واحد أنه إذا كان مثلا القرشي مات أو بعد ذلك الحسن عبد الحفيظ مات أو الثالث أو الرابع، في عدد من الناس ماتوا، فما يقول على الثورة ثورة حمراء. الحقيقة حتى دول يمكن أن يموتوا موت طبيعي في الأيام بتاع ثورة أكتوبر، أكثر منهم بيموتوا موت طبيعي. الثورة بتكون حمراء لما تكون مجزرة كبيرة. ثورات التاريخ تكاد تكون كلها تمشي في الدم. مثلا الثورة الفرنسية الكبيرة المشهورة في التاريخ وأنها حققت مبادئ في الحرية والإنسانية، قتلت الناس وقبلت على أبنائها نفسهم تأكل الواحد تلو الآخر لغاية ما انتهت بفشل، لغاية ما انتهت بالحكم الدكتاتوري بتاع نابليون. التاريخ كله مليء بالثورات الحمراء بالصورة دي، ما يجعل موت ثلاثة أو أربعة أو عشرة في ثورة أكتوبر لا يجعل ثورة دامية. ثورة أكتوبر كانت قوية لأنها كانت ثورة كل إنسان سوداني، النساء والأطفال والرجال. وكأنما الحروب اجتمعت بصورة حية للإنسان. نحن شخصياً في الجمهوريين ما بنرى أنها اجتمعت إلا بفعل العناية الإلهية. العناية الإلهية ربطت بين قلوب الناس بصورة من التعاطف الغريب، أن كل إنسان بيشعر أن الثورة ثورته. ما بتنتظر أنت من واحد أن يحمسك أو يدفعك أو يوجهك. بل الحقيقة كانت الجماهير، مع أن الجماهير عندما تثور بتحطم. جماهيرنا في ثورة أكتوبر حيث حطمت، ترى أن لو جلس قاضي وطني، مش قاضي على قانون، قاضي وطني ليحكم على أخلاق الناس من جهة الأخلاق، مش من جهة القانون، يقدر أحكامه على الناس اللي حرقوا دكاترهم أو خربوا مكاناتهم، لأنه في أعمال معينة موجهة ضدهم. وحصل أنه المحلات اللي خربت ما أخذوا منها نقود، حتى بعض الشيك وجد محروق، بعض البنكنوتات وجدت محروقة، محلات الخمرات اللي كسروها ما أخذوا منها خمرة. كأنما الشعب كان واعي وقاضي لنفسه وعارف عايز شنو. هذه من المؤثر، أنه مش روح القطيع. الناس لما يكونوا في قطيع، يعني في جماعة، أنا وأنت آمين من المسؤولية، قد نقتل ورانهم. والخطير ما يعرف القاتل منه، لأنه ما بيعرف القاتل منه في روح القطيع. تلقى التخريب والقتل دائما منه، ده ما حصل عندنا. مؤكد أن أي إنسان واعي يرى يد العناية الإلهية في ثورة أكتوبر بصورة غريبة. ثورة أكتوبر على ارتفاع ده فقدت كل مكاسبها زي ما استعرضناها في يومنا والبارحة، فقدت كل مكاسبها الواحد تلو الآخر. زحفت عليها الأحزاب السلفية زي ما هي العبارة بتاعتها، تجي كل شعار كل مطلب عن مكانه، لغاية ما جات في المرحلة اللي عايزة نفس الناس أكتوبر، جبلت من الاهتمام بالاحتفال باليوم نفسه، وقالوا أنه يجعلوه يوم واحد مراعاة للحالة الاقتصادية. في الوقت اللي الحالة الاقتصادية بتبعثر في كل جهة لأغراض لا تمس إلى مصلحة الناس بكثير. هنا إيه اللي خلى ثورة أكتوبر من القمة دي في 4 سنين فقط تنزل إلى القاع؟ لأنها ما كانت فيها فكرة. كأنما ثورة أكتوبر إجماع فريد على إزالة الفساد. كان الحكم العسكري حكم ضعيف، كان الحكم العسكري بطبيعة حاله ما بيستند على قاعدة شعبية، كان ضعيف، كان مفسد. بعد 6 سنين الناس اجتمعوا كلهم ضده ليزيلوا، لكن بعد ما يزيل يجي شنو بعده؟ ما حد عنده فكرة، ما في كان بديل للناس اللي يجي بدلهم. كانت المحاولة بطبيعة الحال في حكومة الهيئات، لكن لا يمكن لإنسان ديمقراطي أن يزول نفسه بحكومة الهيئات. تنظيمات ذات مطالب لأصحاب التنظيم بتاع النقابات، الأوضاع السياسية تقتضي الأحزاب، فكانت لابد أن تكون حكومة الهيئات حكومة مرحلية. في ناس كثيرين حلموا بأن حكومة الهيئات دي تستمر تحكم البلد. لو استمرت تحكم البلد لكانت أكثر برضو بطريقة من الصوف. لابد جاءت الأحزاب كبديل لها، لأنه ما في بديل. في بعض الناس يقول الشعب السوداني والله دي شعب يستحق الحكومة الفاسدة دي، لأن شعب بجد فرصة ليغير ما غير. الناس المفسدين اللي جربوا 3-4 مرات يجيبوا المرة ثانية، أنا أفتكر أنه الاتهام ده خاطئ، لأنه لابد لنا من الحكم الديمقراطي مثلا. إذا كان ما في بديل للناس ديل، أصبح ما في غير أن تنتخبهم. بطبيعة الحال في ناس دافعوا الانتخابات، حتى أن انتخاباتنا للجمعية الأساسية الأولى والثانية تقريبا الناخبين كانوا الناس اللي مارسوا حقهم في الانتخاب زي 20% من يحق لهم الانتخاب. لكن رغم ذا لابد أن يجي النائب اللي انتخبوه 20% أو حتى 10% أو أقل، لابد أن يكون نائب ويدوه الاعتبار. ولذلك مقاطعة الانتخابات ما هي إلا حيرة. التصويت للإنسان المجرد أنه فاسد ما هي إلا حيرة، لأن البديل ما في. إذا أنت عايز الشعب ده يمارس حقه برشاد، أرفع له البديل. ومن المؤكد أنه في الوعي الحاضر، ما بقول أنه كل الناس يعوا، في ناس كثيرين لغاية الآن بيسيروا بالطائفية وبالإشارة موجودين مؤكد، لكن ما ننسى أنه في تحول حصل. فإذا كان ظهر البديل ذات الانتخابات، أنا أفتكر أنه البديل ده إذا كان ما فاز في الانتخابات البدائية الأولانية يمكن أن يفوز في انتخابات مقبلة. لكن الشعب متحرك ليوعى بالتجربة المستمرة للوجوه القديمة. الثورة من أجل التغيير اللي دعا لها الأخ خلف الله بتحاول أن ترفع وجوه جديدة في مكان وجوه قديمة. المسألة مش الوجوه. نحن مثلا جربنا كثير، كلما برقت بارقة من الوجوه الجديدة في التغيير نفتكر أن التغيير جاء لأن الوجه يتغير، لكن ما دام المحتوى واحد، ما دام الرؤوس على صدى كلها مساوية في الصدى، لابد أن تسلك نفس السلوك. الوجوه الجديدة تسلك نفس السلوك اللي سلكوه الناس القدام. ودي أفتكر مثال بنقوله كثير، أنه ما من إنسان بيجي ليفسد يجلس في كرسي الحكم ليفسد، بتكون نيته أن يصلح، لكن الصلاح ما بيكفي النية، لابد أن تكون مع النية بتعرف كيف تصلح. هنا بيقتضي أنه الثورة هي عنصر الفكر. نحن الجمهوريين ما بنعتقد أن ثورة الصوفة ضاعت. في ناس كثيرين عندهم حثر على ثورة أكتوبر وأنها سرقت مكاسبها، عبارات كثيرة تقال، لكن نحن نعتقد أنها تجربة قيمة جدا مدخرة في أو محزونة في ذاكرة الشعب، في وجدان الشعب، لا بد أن تنبثق مرة ثانية في مستوى جديد. الاجتماع الجبيل حصل لثورة للشعب السوداني في ثورة أكتوبر كان سببه أن العدو واحد، عدو الشعب كان واحد، حكم عسكري ما عنده قاعدة شعبية، أكثر يجتمع الناس على محاربته. الفرق بيني وبين وضعنا الحاضر أنه حكوماتنا الديمقراطية الحاضرة أفسدت بصورة قريبة من فساد العساكر، في بعض الملامح قد تكون أسوأ من حكم العساكر، بس حسن واحد إلى جانب الوضع الحاضر هو أن أنا وإنت بنستطيع أن نتكلم بحرية ونكتب بحرية، دي يمكن تدي الناس متنفس ورجع. لكن في صور كثيرة جدا من تنفيذ المنفذين في الوضع الحاضر أسوأ من الوضع العساكر، أو عدم تنفيذ المنفذين في الحقيقة في الوقت الحاضر ما في تنفيذ. المسألة اللي تقال هنا أنه ما بيرجى للشعب السوداني أن يجتمع على قلب رجل واحد زي ما اجتمع في ثورة أكتوبر، لأن النظام الديمقراطي لابد أن يكون مسلوب. إذا أنا وإنت ضده زيد عمر معاوية، هنا إذا كنت أنت عايز تغير لابد لك من القوة. قوة ثورة أكتوبر كانت بجمع الصف، الاتحاد قوة. الاتحاد ده ما أفتكر نحن ثاني بنلقاه إلا إذا كان أفكارنا هي بتقربنا لبعض، بمعنى آخر أنه لتجي الثورة لابد من الفكر، لابد من الثورة الفكرية، وأي محاولة لغير الوضع ده تكون خطأ. قبل أيام كتب واحد من الجماعة أنه نحن حق نغير من داخل الأحزاب السلفية، ما أعرف اطلع عليها بعضكم الكلمات دي، لكن الكلام ده بيقال دائما. الحقيقة المثقفة اللي بيقول مثل الكلام ده قد يكون مخدوع في نوع التفكير، أو قد يكون عايز طريقة يتسلق بها برضه. لأن أنت طبعا لما تدخل في حزب مثلا تنظيم وقايم وأنت اسم لامع، يمكن أن تصعد السلم بسرعة، بعدين بتكون نائب أو بتكون وزير. لكن النقطة اللي احنا عايزين نقررها أنه لا يمكن للإصلاح أن يكون من داخل الأحزاب القائمة، لأن القيادات في القمة عينه مفتوحة على الناس اللي عنده النوع من الثورة. وأنا أفتكر في المسألة دي لاحظتوها في الحزب الوطني الاتحادي قبال الجماجرة، عندنا نوع من الشباب، محمد توفيق، محمد جبارة، صالح محمود، موسى المبارك، حسن بابكر، عدد تسعة يمكن أن تذكروه، دول حاولوا فعلا أن يثوروا أن يغيروا. بعدين منهم الصفر، منهم اللي يضطر لأن يستقيل، منهم اللي ضغط عليه بالصورة اللي أسكتته. ما أمكن أن يحدث تغيير. بعدين سلكوا في الاتجاه بتاعهم، ومنهم اللي انفصل، حسن بابكر رفضوه لأن حسن ما بيتعاون بالصورة المطلوبة، ما شايف أنه عنده مطمح جريء فيها، على أي حال رفضوه. الجماعة الثانية منهم اللي استقال، بعدين حنصير يسحب استقالته، منهم اللي طلع خبر إعلان في الصحف بفصله، طلعت وساطات رجعوه، لكن ما تتحركت محاولة الإصلاح من داخل. وده في الحزب الوطني الاتحادي اللي مهما يقال عن طائفيته هي، يمكن أن تقول عنها طائفية سياسية، طائفية سياسية أقل تقديس من الطائفية الدينية. يمكن أنت أن تنتجد إذا استطعت، أقصد أنت تنظر لزعيم الحزب كرجل كبير، رجل رئيس، لكن ما تنظر له كرجل إمام. الحزب ده على حد فيما استطاع المسلم. أي واحد يكلمك عن أنه يستطيع أن يصبح هو كمثقف من داخل الأحزاب الطائفية مضلل، فلا يستطيع أن يعمل. الحاجة بتكون هي إحداث الثورة في الأحزاب. الواحد لما يتكلم عن الأحزاب في الحال يعني القمة مش القاعدة، لأن قاعدة أي حزب هي الشعب السوداني، والشعب السوداني في حقيقته زي ما كنا دائما بنقول عملاق بين الشعوب. الشعب السوداني غريبة جدا خصائصه وشمائله، يذكروا ناس كثيرين جدا في ملاحظات ومراقبات للشعوب في المجتمعات والمحافل اللي تجمع في وصائل غريبة ما يجد إلا القيادة والتوجيه. نحن كانت عندنا عبارة لازال الفكر مكتوبة أن الشعب السوداني شعب عملاق يتقدمه أقزامه. عندما نتكلم نحن في نجمة نجمة نعني القمم، ولا يمكن أن يكون في إصلاح إلا بأن يكون في انقلاب، انقلاب شعبي مش انقلاب عسكري، زي قاعدة وجعلنا عاليها سافلها. القمم هي زي الزبد لا بد أن تنزل، ودي لا يمكن أن يعمل الإنسان من داخل التنظيمات، لأن زي ما قلت لكم القمم عين مفتوح على الإنسان اللي عنده رغبة في تغييره، في تغيره قبل ما يغيره. هنا إذن المثل المطلوب أن يحصل الوحي في القاعدة. القاعدة بتطهر القمة، بتحصل قيادات تنبع من القاعدة من أفضل. فهنا إذا كان نحن جينا لثورة التغيير، في عبارة ثورة التغيير، عبارة إرادة التغيير، أفتكر بتسمعوها تقال كثيرة خصوصا في خطب جمال عبد الناصر، إرادة التغيير. إرادة التغيير معناها الرغبة في التغيير. الرغبة في التغيير واحدة ما بتكفي، لازم يكون في معرفة كيف تغير وبتغير إلى أين. هنا نحن إذن ممكن أن نقول أن ثورة التغيير هي إرادة التغيير مع معرفة التغيير يكون على أي وضع. لا يمكن إلا أن يكونوا دائما الاثنين. ونحن بنجيلها دائما في الثورة الفكرية، نتكلم عنها بصورة الثورة الفكرية. والثورة الفكرية معناها أنه بتوجد الرغبة فيك لتغير لأنها بتكشف لك معايب الوضع الحاضر. نجد للوضع الحاضر ده ما حاولنا نمارسه في ليلتنا أول البارح، ثم تخطيط لقدام لتعرف كيف تغير. الثورة الفكرية نحن بنعني بها ده، أن تعرف الأرض اللي أنت قايم عليها وما فيها من نفس، وأن تعرف مواضع أقدامك على طول المدى للأفق البعيد اللي أنت ساير له. فالحقيقة أنه أصل ما في تغيير للإنسان ولا للمجتمع إلا بالفكر. أصل الإنسان ما أصبح كريم، ما جاءت الكرامة إلا بالفكر، وإلا الإنسان ممكن أن يكون دقيق من السوام. ما يميز الإنسان عن السايمة أنه بيفكر، فإذا عطل فكره لأي سبب ومشى على القطيع ما هو إلا سايمة في قيمة الحديدية. هنا الثورة الفكرية نحن عندنا في تاريخنا حصلت، ما الواحد ما يستطيع أن يقوم بالمعنى التام لها كثورة فكرية. يمكن التحديد فيها أنها ثورة عقيدية. نحن مثلا لما جانا ديننا كانوا العرب أشتات والجويات للضعيف، وقاعدتهم من غلب سلف. والجزيرة العربية ربنا وضع وضع من الشرق دولة قوية الفرس، ومن الشمال دولة قوية هي الرومان، يمكن أن تقول بتنسحب لغاية الغرب لأنها هي المسيطرة على البحر، البحر الأبيض. ومن الجنوب دولة قوية على وقتها هي إثيوبيا بعد البحر. الجزيرة العربية ما تغلغل فيها المستعمر لأنه ما فيها ما يغرب استعمارا، وكان المدنيات القائمة على الأطراف دي تخشى من العرب البدو الغزو والقلاقل على حدودها. ولذلك الرومان ملكوا المنطقة في شمال الجزيرة العربية اللي هي سوريا، واستعملوا عليها ملوك ثم ملوك الغساسنة. الغرض الحقيقي اللي هم عايزين منهم أن يكفوهم شر البدو والغزاة. كذلك تلقى ملوك المنازل اللي استعمروهم الكوف بتحصل مناوشات، لكنه زي بيجوا وقايات للدول دي من غزو البدو. ما في شيء يغري الدول دي بتتغلغل في داخل الجزيرة العربية لتحكمها. الجزيرة العربية ما ظفرت بحكومة، كانت قبائل بعضها ياكل بعض بالصورة دي لغاية ما جاء الإسلام. لما جاء الإسلام أحدث ثورة جمعت قلوب الناس كلهم في الجزيرة العربية، ولذلك خرجوا بصف واحد، فهزموا الفرس، هزموا الرومان في أقل من 100 سنة. الدولة الإسلامية بقت من المحيط الأطلسي إلى المحيط العربي على طول المدى في أفريقيا وآسيا وجزء من أوروبا. ودي السرعة اللي عملت الفتوحات الإسلامية في التاريخ فريدة. فما حصل زي ما قلت ما تستطيع أن تسميه ثورة فكرية، لكن ثورة عقيدية جمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد. كانوا أقوياء، غيروا، مش غيروا أرضهم بس، غيروا الأرض كلها حولهم. الثورة دي جاءت بلا إله إلا الله، زي ما قال عنها الثورة اللي سجلتها قبل شوية، لكن لا إله إلا الله كانت جديدة على الناس، ما دخلت في العادة. كان يقول اللسان يصدق القلب، تأثر على العقل وعلى القلب. نحن عندنا لا إله إلا الله ساعتين من هذا الفكرة أننا نحن عندنا ونحن بنقول فعلا، لكنها زي جدمة لنا دخلت في العادة، أصبحت مقولة بألسنتنا لكنها ما أثرت في قلوبنا. نحن مسلمين في المعنى ده، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج ونزكي بعضنا على الأقل بزكي، لكن أخلاقنا مش أخلاق المسلم. نحن في السوق وفي الشارع في البيت مش مسلمين. وده في الحقيقة ينسحب على أننا في الجامع ما مسلمين، لكننا على قشور من الدين. كثيرين جدا من الناس يقولون احنا بخير، نحن مسلمين، ما ناقصنا الا ان نطبق الشريعه. وفي دعوات قايمه على الصوره دي، الدعوات القايمه على الصوره دي بطبيعه الحال هي ضد الثوره، يعني ثوره التغيير. الدعاه اللي بيقولوا لنا ان احنا مسلمين وان ما في حاجه بتنقصنا الا ان نجيب الدستور الاسلامي وان ننفذ الشريعه الاسلاميه، ده بطبيعه الحال خارجين عن نطاق الثوره من اجل التغيير، لأنه هم ما بيشوفوا حاجة ناقصة، وأصل الثائر هو اللي بيشوف النفس وعايز أكمل منه. نحن بنعتقد أن لا إله إلا الله يجب أن تنبثق جديدة فيها سخانة، فيها دفء، تأثر على عقول الناس وعلى قلوبهم، تغير الناس، يولد من جديد زي ما ولد عمر وأبو بكر وعثمان وعلي. عمر وابو بكر وعثمان وعلي اللي كانوا درع الشاف، اخرج علينا الموضوع، درع الشاف ويعبد الصنم ويأذي البنت. في زمن جديد اصبحوا عمر وابو بكر وعثمان الثلثين من نحن بنعرف، ولدوا من جديد وعيد تكوينه من جديد بصياغه لا اله الا الله في بساطه شديده. لا اله الا الله هي شعار ديننا، دين دين الأميين. العبارة دي حقا نكون معتز بها، نكون معتزين بها اعتزاز شديد. ديننا نبيه أمي، أمة أمية، والأم معناه اللي ما بكتب ولا بقرأ، ما عنده شهادة معرفة. فنبينا طبعا ما كان بكتب ولا بقرأ، أمة كذلك. قراءة الكتابة كانت قليلة إلى حدود غريبة وعاجزة عندهم، لكن اتقلبوا بها بالصورة دي، اتغيروا بالدين بالصورة دي، لأنه بساطة ما يتطلب منك من المعرفة لتدخل فيه قليل جدا. نحن جينا عقدناه فيما بعد في المعاهد، في الأزهر، في المعهد العلمي، في المعاهد العلمية، في المدارس، في برنامج الديني، عددوه لنا الفقهاء واصبحنا بندرس بالصوره دي. بمعنى انه مثلا مش في الشريعه فرائض الوضوء وسنن الوضوء ومستحبات الوضوء، في الشريعه الهيئه. النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي، صلى قدام اصحابه واصحابه قلدوه في الصلاه، برضو توضوا كما رأيتموني أتوضى. وكان الأعرابي ينيخ راحلته ويجي يجلس أمام النبي ربع ساعة ياخذ الحاجة المطلوبة منه ويمشي يعمل. إذا كان الأعرابي ما عنده إبل أو غنم ليزكيها النبي ما تدرس الزكاة، لأنه أصل ديننا ما تعلم منه لتعمل به. إذا زاد علمك عن عملك دخل نوع من النفاق. جاءت العبارة من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل، من عمل بما علم أورثه علم الله علم ما لم يعمل. يعني من يتوضى عرف كيف يتوضى بالهيئة دي ويتوضى دخل عليه نور، عرف كيف يصلي بالهيئة اللي وراها يا النبي وصلى دخل عليه نور. والنور ده العلم بيقضي في أمة القلب هو الإيمان، ويزيد إلى أن تبدأ أنوار بعضها تنبثق على ألسنة الناس ويتكلموا بالحكمة. كمن قالوا علي من الحكم، كمن قالوا عمر، كمن قالوا الأصحاب كلهم. ثم الناس هسه على بدرة الفلسفات في أي جهة يحتاروا فيه لشموله لدقته لسموه جمل السذاجة والبساطة دي. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وعلم بما عمل بما علم، علم ده هو الشريعة، والشريعة قبل الفقه ويستاد الفقه عليها بتعديلة الصورة دي بساطة شديدة. ونحن نقول لكم أنه المسألة دي قيمة ديننا الحقيقية اللي بتخلينا معتزين به وبتخليه مؤهل لأن يخرجنا نحن الأميين نحن السودانيين من الظلام الحاضر والفوضى الحاضرة. الثورة الفكرية مش راح تجد بفتح المدارس وتعليم الناس الماركسية وتعليم الناس الفلسفات. الناس اللي بتعلموا الماركسية والناس اللي بتعلموا الفلسفة والناس اللي بتعلموا الفن هم في حيرة هسه، لأنه ما ماشي ليها تعليمهم، ما ماشي ليها. نحن تعليمنا ده إذا ترجعنا له بأصالة نعرف كيف نعمل ونعمل، يعني المؤكد أن يكون في تغيير حقيقي وثورة فكرية حقيقية. أنا بحب أنه أركز على الثورة الماضية في تاريخنا، لكن برضو نديها مجالة اللي هي مستوى فكرية. الإسلام هو من الفكر في حقيقته، لكن الفكر مرحلة العقيدة، المرحلة الأولانية. يعني سواء أنا ما بكون مفكرين مما نجي ندخل في الدين، لكن بنكون مؤمنين، نحن واثقين من أن القرآن ده من عند الله وأن نبينا صادق وما قالوا نبينا يجب أن نمارسه، ونحن ننتظر عاقبة الخير في الممارسة. ربنا قال في القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله، نبينا قال من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين. نحن بنبتدي من نقطة هي الإيمان، لكن ما من شك أن نجي نتخان العمل ده تجد أفكار القمم، لأن شريعتنا الغرض وراها أن نفكر. خذ مثلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال ولعلهم يتفكرون. يعني العلة في عملنا في العبادة أن ينفتح النور في أفكارنا فتكون أفكار سديدة ومستقيمة وقوية. كل قيمة الإنسان فكره، وأبى ما كرم الإنسان على سائر المخلوقات إلا لأنه يستطيع بالفكر أن يعرف الله. الفكر مش اتباع الهوى، الفكر بضل مع الهوى. العبادة جاءت لتسدد لتخرج عنه الأهواء، لتخرج عنه الانحرافات اللي بتكون موروثة من العادات والمزام الدنعاشرة في المجتمع. قال ربنا عنه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالعبادات عايزة ترفع الران ده اللي تخلي الفكر مستقيم ودقيق يشق الشعرة. ترى العارفين بالله تشق الشعرة، تشق الشعرة غلظة دقيقة مجودة موجهة مسددة باستمرار. وقيمة عبادتنا كلها للناحية دي. يعني احنا عندنا ديننا بيبتدي بالعقيدة، نحن الجمهوريين ما بندخل مرحلة العقيدة في الدين، لكن ديننا في مرحلة الأولانية كان عقيدة. حتى أفتكر نحن وكدنا المعنى ده كثير، مش موضوع الليلة هو، لكن نذكره في سبيل مشينا. نحن وكدنا المعنى ده كثير، أن الأمة المسلمة ما جاءت في الوجود، أمتنا الثالثة هي أمة المؤمنين، وأن نبينا وحده كان المسلم في المجتمع في القرن السابع، حتى أن النبي ما هو من المجتمع ده، جمن المستقبل راجع لهم بينقلهم لجد. دي حقائق وكدناها كثير في كتب كثيرة في محاضرات كثيرة لكنها محققة. والكلام ده بتلقوه في القرآن، أنه يكاد يكون كل كلام عن الذين آمنوا، كل عبارة الذين آمنوا تلقاها في القرآن المدني، في القرآن المكي إلا موضع. مرحلة المدينة هي المرحلة اللي قامت عليها نصرة ديننا، مرحلة مكة. الإسلام في مكة انهزم وانتصر في المدينة، والحقيقة ما انتصر الإسلام، انتصر الإيمان والمؤمنين. مرحلة نحو المؤمنين، نحو المسلمين. المسلم هو صاحب الفكر، والمؤمن صاحب عقيدة. وبعدين نحن عندنا مثلا أنه الدين عرف على المراحل دي في حديث جبريل المشهور قال اخبرني ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه وان تؤتي الزكاه حج البيت وصلاته وان تقوم الشهر. قال فاخبرني ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال اخبرني ما الاحسان؟ الحديث انا اختصرت الوصف لان فيه جواهر كثيره. قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. قال فانصرف. بعد اسئله عن الساعه وعلامات الساعه قال الحديث يرويه عمر قال النبي يا عمر اتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. حتى علمانا على اعتبار ان ديننا هو كل الثلاثه مراحل دي الاسلام والايمان والاحسان. لكن ده ما ديننا، دي مرحله العقيده في ديننا. ديننا بعد الاحسان يجي في مراتب الايقان اليقين. دي ما وردت في الحديث لان الحديث ده مقصود به الامه في المرحله الاولانيه مرحله المؤمنين. بعدين ما ترك للمسلمين موجود في القران اللي هو ثلاثه مراحل ثانيه: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ولما يجي الانسان ليخرج من مرحله المؤمن ليدخل في مرحله المسلم لابد ان يزيد ايمانه حتى يكون على يقين في الدرجات دي. ولذلك ترى ان سيدنا ابراهيم ربنا قال عنه قال وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ما قال ليكون من المؤمنين لما ربنا يريه بعين الراس بيدخل ايمانه في علم يقين، ايمانه يبقى ملموس له. سيدنا ابراهيم برضه قال واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عايز يرى بعين الراس ليطمئن قلبي ليكون موقن. بعدين بعد ما تدرج في درجات اليقين بقى مسلم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. مرحلة الإسلام بالصورة دي ما كان طبقها في المحطة الماضي إلا النبي. الأنبياء أمة مسلمين لكن أمم ما مسلمة. موسى مسلم أمة اليهود، عيسى مسلم أمة النصارى، محمد مسلم أمة المؤمنين. نحن الجمهوريين بندعو إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الإيمان، المرحلة الإسلام اللي بتكون الإيمان طريق لها. لكن الإنسان يترقى فيها. مرحلة المسلم هي مرحلة الفكر حتى تستطيع أن تقول أن ديننا جماعة التكليف فيه، قمة التكليف فيه أن تفكر. إذا أفكر على الموضوع ده على غير الوضع الحاضر عندنا، بس كل ما هناك أنه يجب أن يكون تفكيرك مهتدي يتوكى على تقليد الناس في العبادات بيبقى لأنه بس مغاليق القرآن لتصبح مفكر تفكيرا سديدا مش تفكير منحرف مع الهوى. هنا ديننا قيمته كبيرة لآخر درجة، مش مسألة السنة الفكرية. ما راح تجد أن ننشر المدارس ودي ذاته نحن ميزانياتنا ما بتسمح بها. لو فرض أننا عندنا مثلا عشرات الملايين من الجنيهات ما بنستطيع أن نعلم كل واحد إلى المستوى اللي يكون فيه مفكر. طيب حتى لو علمناه ولو فرضنا جدلا أن لا علمناه ما بيطلع زيين زيك على الأسس الغربية. الغربيين نفسهم في حيرة زي ما قلنا في الوقت الحاضر. إذا نحن ماشيين في الطريق المقفول وتاركين الكلب كله عندنا. البشرية كلها محتاجة في الوقت الحاضر، محتارة زي ما قلنا لكم. نحن عندنا الحل. نحن بنعتقد أنه الثورة الفكرية اللي بتجمع الشعب مرة ثانية يجب أن تكون ببعث الدين من جديد، جديد خلاق لا إله إلا الله طلعت من منجم اليوم دكتور لتعمل عمله. وده معناه أنه أنا وإنت نحاول أن نحدث الثورة الفكرية في أنفسنا. نحن الجمهوريين قبل ما نكلمكم في المنصات دي عندنا تجربة في الأمر ده. يمكن بعضكم يعرف عن بعض الجمهوريين فيه. نحن لا نكلمكم ده حاجة ما نطبقها. أنا أفكر أنه إذا كنت أنت وأنا ثالث والرابع فعلا عايزين التغيير
احدث التغيير في نفسك بالرجوع لتبديد لا اله الا الله بصوره تاثر على اخلاقك. ديننا العباده ربنا ما عايزه ما محتاجيها، لكن انا وانت محتاجين لعباده الثالث مننا. انت لما تصلي قيمتك لي انا انك معاملتك لي بتبقى معامله مسلم، وربنا ما عايز غير دي. عبادتنا دي ما هم محتاجيها. ولو كفروا كل الناس ملك ما بينهم، لو اسلموا كل الناس ملك ما بينهم. والله غني ونحن الفقراء. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. دي فيها اشاره ان عبادتكم لله ثمرت لكم. غير عن التكر اذا كان احنا رجعنا ليكون ديننا تطبيق عبادتنا ننظر لمعاملتنا في الخارج، ده مؤثر راح يدخل عنصر جديد في المسلمين. ده ما في الحاجه الثانيه فيه انه ده ممكن ينبثق بسرعه شديده جدا بين الشعب، ما بيحتاج لحاجه مسبقه. الشعب الساذج البسيط البادي في بداوه الصوره دي يمكن ان تشتعل فيه الثوره دي زي ما اشتعلت في اخلاق موسى، ثم يمكن ان تسحب البساط من تحت اقدام الطائفيه، لان الطائفيه داعيه او تدعي انها دينيه. فاذا انت حاربتها بنفسك كده واظهرت فشلها هي وتزييف للدين بالدين الصحيح اصبح تحرير الشعب سريع جدا. الثوره من اجل التغيير في تعريف الايجاز هي الرغبه في التغيير ومعرفه الطريق للتغيير. الرغبه في التغيير عندنا نحن بتنبثق من معرفتنا للفساد الحاضر. طريق التغيير هو احداث تجديد وبعث للا اله الا الله من جديد. ابعث في نفسك قبل ما تصل اليها غيرك. بالصوره دي يمكن ان نقول انه نحن اوشكنا ان نجيب على الثوره الفكريه. ثوره من اجل التغيير هي شو؟ الرغبه في التغيير ومعرفه الطريق لها. كيف نحدثه؟ السؤال الثاني بالرجوع الى بساطه لا اله الا الله. تبتدي من نفسك. انت عايز دستور الاسلام يكون في البلد دي، ابدا بنفسك، لان الدستور الاسلامي اصله في دستور فردي ثم دستور جماعي، والجماعه هم الافراد. اذا انت مطبق الدستور الاسلامي فيك وانا والثالث والرابع الدستور الاسلامي بيجي بطبيعه حاله. عايز الحكومة الإسلامية، أبدأ بنفسك. ما تنتظر أن الناس الآخرين يتغيروا بدعوتك، أنت من تمام تغير. ما تنتظر أنك أنت تجري يقول لنا أنا أحسن منكم، إذا ما أسلمت أنا بجاهدكم وقاتلكم. ده طريق الإسلام زي ما برونا دعاة الفكر الإسلامي. دعاة الفكر الإسلامي الواحد متورط في الوحل، هو يرى لنفسه الحق في أن يدعو الناس وأن يجاهد الناس وأن يعنف بالناس. زي المثل بتاع المسيح، هو في عينه عود يقول لي اخوه في عينك جبايا اخيه، قال لي يا مراية طلع العود من عينك اول شوف ثاني هل في عينك اخوك فيها جبايا ولا ما في. ده حتى وضعنا نحن في الدعوه الاسلاميه، ده فيه تزييف كثير جدا لاتجاه الثوره، فيه تزييف كثير جدا للبعث الاسلامي للدعوه الاسلاميه. التغيير من للحكم الصالح من المؤكد انه لا يمكن ان يجي عن طريق الشيوعيه. اولا الشيوعيه في التطبيق الماركسي، الماركسيه في التطبيق السوفيتي دي منهزمه بصوره واضحه. وانا افتكر انه يمكن حوادث تشيكوسلوفاكيا الاخيره يمكن ضربت المسمار الاخير زي ما يقولوا في نعش التطبيق السوفيتي. الماركسية لا تزال فيه باعتبار انه يمكن الناس ان يحاجوك ان التطبيق السوفيتي غلط لكن الماركسية صح. وده فعلا ما دام عليه الوضع في ما سمي باليسار الجديد. نحن عندنا دعاة شيوعيين جدد بيقولوا ان السوفيت مش ماركسيين، مرتدين عن الماركسية، مراجعين راسماليين، لكن يقولوا ماركسون وجفارة وجماعة هم الماركسيين الصحيحين. وده سمي الإشارة الجديد. ونحن حتى عندنا بطاقات منه كثيرة هنا. في أصبح التحولات أصبح في انحلال في الحزب الشيوعي الجديد، وفي قوة وبروز لما يمكنك أن تسميه الحزب الشيوعي الجديد أو اليسار الجديد زي ما تسميه. الوضع اللي يجب أن ننتبه له أنه هذا اليسار الجديد لا يمكن أن يحدث الثورة المطلوبة، لأنه دائم على الماركسية، والماركسية فيها حاجة غلط أنا بقول قلتها. حتى أنا أحب أن نختم بها كلامنا ده، أنه إحنا ثورة أكتوبر صححت لنا الوضع ده. القوة والعنف هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير جوهري في المجتمع. جابوا كارل ماركس للمراقبة في سير التاريخ. نحن المجتمع بتاعنا كان مجتمع غابة، نحن البشر كنا بنعيش في الغابة زي السوائل ما بيعيش. مجتمعاتنا البدائية الساذجة لغاية الآن في صور منها ما بتحتاج لشرح كثير. لغاية الآن في الأرض في مجتمعات ساذجة متخلفة بتعيش قريبة جدا من الفطرة، بتتنازع على القاعدة بتاعت قانون الغابة من غلب سلام، قاعدة القانون القوي يأكل الضعيف زي السمك. كما سميت قانون الغابة. بعدين الإنسان باستمرار في تطور نفسه وتطور مجتمعه يخرج من القانون اللي يدي الحق للقوة ليدي الحق للضعيف ويناصر الضعيف. هنا في سير التاريخ الطويل ده القوة والعنف لعبا دور كبير جدا. العبارات بتاعت كارل ماركس صحيحة فيه. التاريخ سجل لصراع الطبقات، ده صحيح إلى حد بعيد صحيح. تاريخنا عبارة عن سجل لصراع الطبقات، الطبقة المستغلة ضد الطبقة المستغلة، زي ما قلناه مثلا في منجات الثورة الشيوعية أو الماركسية اللينينية في روسيا. وجدت القياصرة والقواد الجيش والقصص والأمرة ثم السادة والشعب وأرضه، الشعب عبيد في أرض إصلاحية لديه. حصلت الثورة الروسية، قتلت الناس دي ونفتهم إلى السجون ومشت بالصورة المشت بها وقلبت الأوضاع. ده تاريخ. دي صورة من الكلام اللي قاله هو. التاريخ عبارة عن سجل صراع الطبقات. الاستغلال الطبقي دخل بصورة واضحة عندما دخلت الصناعة، وده ما يمكنك أن تسميه حركات العمال مثلا. الاشتراكية إلى حد كبير انتزعوها العمال أو الطبقات المستغلة، العمال والمزارعين من الناس المستغلين اللي هم الرأسماليين. فعبارة إذن أن التاريخ عبارة عن سجل لصراع الطبقات صحيحة إلى حد كبير. العبارة الثانية اللي هي الحكومات كأنما هي لجان تنفيذية للطبقة المستغلة على الطبقة المستغلة، دي لحد كبير صحيحة، لأنه الناس اللي بيعملوا القوانين والناس اللي بيحكموا هم الناس في التاريخ السلفي. طبعا الناس الوارثين السلطة مثلا الملوك بيتوارثوه ابن عن أب. الناس الملوك بيحموا عرشهم بالناس الأقوياء وبيقووهم فعلا بالإقطاع بالمال ليكونوا حاشية حامية. لما جينا نحن وانتهينا من الوضع الملوكي وجينا للوضع الديمقراطي، بتلقى أنه الإنسان اللي عنده الفرصة ليكون هو صاحب العمل اللي انت بتعمل معاه، صاحب المصنع، يستطيع أن يوجه العمال الوجه اللي هو عايزه، يستطيع أن يعزون بأن يصوتوا لزيد من الناس. أو نحن عندنا مثلا في الطائفية، الطائفية تجد لنا زول أنا وإنت والثالث والرابع بنعرف أنه ما بيخدم مصلحتنا نحن ولا بيشعر بالولا لينا نحن، ويجزوا منطقتنا في وقت الانتخابات، ما جانا قبلها ولا بيجي بعدها، والحقيقة ما بيشعر بأي امتنان لينا نحن. إذا كان عنده شعور باحترام وبامتنان يشعر لزعيم الطائفة، نحن انتخبناه ما مش بيخدم غرضنا. إذا منتج حكومة بالصور دي بتلقاها أنها فعلا بتكون كأنما هي بتاخذ مغراضا أقوية. فجاءت عبارته أن الحكومات كأنما هي أو هي قال لجان تنفيذية للطبقة المستغلة على الطبقات المستغلة. تيجي في نقطة الثالثة اللي هي أن التاريخ تأثر فيه مجرى التاريخ تأثر فيه القوى الاقتصادية، وده برضه لحد كبير صحيح. يعني أنا مثلا فقير ومسكين، بعدين عندي صوتي، أنت غني، النايب هسه عندنا بينفق 13 و14 ألف جنيه لأنه بيشتري الأصوات بتاعتنا، لأنه بيستطيع أن يصرف على وسائل المواصلات، لأنه بيستطيع أن يعمل الدعاوى المطلوبة، وفي محلات ثانية الدفع كبير جدا. هنا التاريخ ده فات المعاصر، الحاجات الاقتصادية أثرت علينا جراحة. بعدين تجي نقطة إن احنا ضدها اللي هي أن العنف والقوة هو صح كلامه فيما يخص الماضي، لكن في حاجة في تطور المجتمع البشري أنه باستمرار بيخرج من قانون الغابة بيدخل في قانون الإنسانية. في قانون الإنسانية العنف مؤكد راح ينتهي، يبقى القوة هي اللي بتتغير. والقوة ما ضروري تكون عنيفة، بل الحقيقة أنه الإنسان القوي ما بكون عنيف، والإنسان بيسلك الدماء ويكون دكتاتور وجاهر ومضطهد الناس ومخوف الناس وشاعر بضعف وخوف في حقيقة نفسه. كل الحكام العنيفين الأقوياء اللي بيتكشوا بالشعوب اللي بيعلقوا الناس بالمشارك هم خايفين من الناس المعلقين لهم. والقوي ما محتاج للعنف. انت بتتذكر القصة بتاع عمر بن الخطاب لما نام وجاءه الرجل مر عليه وقال وين امير المؤمنين؟ قال له والله في الشباب. قال له عدلت فلم، يعني ما تخايف. مين من حكامنا هسه ما بيمشي الا والموترات من قدامه ومن وراهم من كل جهه؟ لانه خايف. فالقوه هي في الحقيقه بتمنع العنف، والانسان المطمئن لقوته ما بتكون عنيف. افتكر مثل يمكن ان يضرب له مثال، مثلا اذا كنت انت مسلح مثلا بمسدسك وبعدين رجل من هناك شاهر سيف وجاري عليك، اذا كان انت مطمئن لنفسك بتضربه في يده تعطل سلاحه، اذا انت خايف بتقتله طوالي، ما عندك فرصه. انت يمكن تقول انا بخت ايده، يمكن اخت احسن. ففي طبايع الاشياء الجول بالعنف والقوه في جمع واحد خطا. وده أنا أفتكر ثورة أكتوبر صححته تماما. ثورة أكتوبر كانت قوية بإجماع الصف ولم تكن عنيفة، ومن المؤكد أن اتجاه البشرية بكرة أن يحدث التغيير بالقوة مش بالعنف. وما من ثورة تقوم على العنف إلا عندها رد فعل. وأنا ضربت لكم المثل بثورة الثورة الفرنسية قامت على العنف، بعدين عنفها هذا استمر لغاية ما أكلت الخطبة والسياسيين والمخططين لها واحد تلو الآخر. لما جانا باليوم وجد أن الرؤوس انتهت، نهاية الثورة نفسها. وفي قضايا على الأشياء زي ما نضرب المثل، في قضايا على الأشياء إذا كان مثلا الساعة دي في الموقف ده اللي هو في طرف الشطر من هنا، أنت فكيت ما تجي للاعتدال، بتلقي للطرف الثاني طوال المرجحة بتاعتها بتكون كده، لكن أن تجي معتدلة ما يمكن إلا أن ترسو قليل قليل، أو يكون إذن التغيير بالقوة مش بالعنف. والعبارة المسيحية، المسيح قال من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، ونبينا قال كما تدين تدان، كما تدين تدان، دي قاعدة إلهية. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمستقبل البشرية فعلا أن تكون قوية وتحدث التغيير، والعنف ما ضروري. وأنا أفتكر زي ما قلت لكم ثورة أكتوبر صححت الموضوع ده. نحن ماشيين لنبعث ثورة أكتوبر، نحن ثورة أكتوبر موجودة نارا، لكن فوق رماد. الرماد ده الفكر هو اللي بعد ثورة. تنبثق ثورة أكتوبر بعد ما كانت قمة في الناحية العاطفية لتكون قمة في الناحية الفكرية. تغير الفساد وتبني على آثار الفساد الوضع الجديد، ولا يمكن أن تسرق مكتسباته زي ما حصل لها في الوقت الماضي.